السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح هناك سجالات في شهر رمضان، فعند بداية الشهر يثور السجال حول رؤية الهلال، وفي نهاية الشهر يثور السجال حول إخراج القيمة في زكاة الفطر. وأحب أن ألخص الكلام في خمس هدايات، لأني رأيت في مواقع التواصل سجالات وأخذ ورد وخوضان كثير، أحياناً ينقصه الفقه وأحياناً ينقصه الأدب مع مقامات العلماء. فأنبه التنبيهات التالية: أولاً، قضية الخلاف في إخراج القيمة في زكاة الفطر قضية قديمة عمرها 1400 سنة، فلا يظن أحد أنه بفتوى يفتيها أو مقالة يكتبها أو كتاب يؤلفه أو محاضرة يلقيها أنه سيرفع الخلاف. سيظل هناك من هو مقتنع بهذا الرأي وهناك من هو مقتنع بهذا الرأي، ولكن المهم أن نربي أنفسنا على اللياقة في التعامل معه. النقطة الثانية، أن علينا عندما نطرح مثل هذه المسألة أو غيرها من المسائل التي اختلف أهل العلم في فقاهتها، أن نطرحها مع حفظ مقامات الأئمة والعلماء. لقد تعجبت وأنا أتصفح في مواقع فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي من يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طعاما، ومذهب من المذاهب اختار إخراجها بالقيمة، فأيهما تختار؟ يعني جعل رأي الإمام الأعظم أبا حنيفة كأنه يصاد رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما القضية خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أبي حنيفة. وهذا الحقيقة من الجور على مقامات العلماء وسوء الأدب معهم، لأن هؤلاء العلماء إنما نالوا هذه المكانة والرفعة في الأمة لتقف فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم ووراثتهم لعلمه. ولذا يعجبني، امرأة جاءت تسأل أحد الفقهاء فقالت: أريد أن أسألك. فسألت السؤال فقال لها: تريدين أن أخبرك برأي النبي بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو بفتوى الإمام مالك؟ قالت: لا، أعطني فتوى الإمام مالك. قال: تريدين فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتوى الإمام مالك؟ قالت: أريد فتوى الإمام مالك، لأن مالك أعلم منك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا رأي الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله فهو أفقه منك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراده وبقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تحفظ مقامات العلماء عند طرح المسائل العلمية، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من اليم أو رشفا من الديم. النقطة الثالثة، ينبغي عندما تطرح أي مسألة ورد فيها النص أن نتفقه في ملابسات النص، لأن الملابسات تؤثر في الحكم. وأضرب لكم مثال بعيد عن زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق المسافر أهله ليلا يتخونهم بذلك، يعني إذا جاء المسافر لأهله في الليل فجأة كأنه يتجسس عليه، فنهى النبي عن ذلك. ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا قدم من سفر، قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، لأنه قد يرى زوجته في حال غير لائق، ما اعترت بنفسها لغيابه عنه. ولذلك كان النبي إذا قدم المدينة لا يدخل المدينة فورا، وإنما ينزل خارج المدينة قريبا منها حتى يصل الخبر، ثم يدخلها غدا الصباح وقد انتشر الخبر واستعدت النساء لأزواجهن وأخذن أهبتهن. طيب وش رأيكم الآن لو أخونا خالد الورد جاء من حلب ووصلت طيارة الساعة واحدة بالليل واتصل يسأل قال وش رأيكم الرسول نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة، أروح أسكن في الفندق ولا أنام في المسجد وأروح لهم الصباح؟ وش تقولون له أنتم كلكم؟
رجع لحلب
هل أحد يقول لا ما يصلح تروح لهالك الآن؟ يقول يا أخي أنا مكلمهم قبل لا أسافر، ومكلمهم في الطيارة، ومكلمهم بعد ما وصلت، وهم من مستعدين ينتظرون، ما معقول أخليهم. فهل نقول بذلك؟ إذا سنقول يذهب إلى أهله. طيب وحديث النبي؟ نقول كان له ملابسات، تغيرت الملابسات فتغير الحكم. كان الرجل إذا أتى من السفر يصل فجاء، لا اتصل بالتلفون ولا في خبر ولا في شيء. الآن تلقى زوجته التابعة من قبل لا يسافر، ومن أول ما ركب الطيارة وهو يصور لها من الجو المدينة اللي سافر منها، ويصور لها أول ما تفك الأحزمة، يصور لها اسطنبول من فوق، خلاص إذا لا فجاءة الآن. فتغيرت الملابسات فيتغير الحكم. طيب تعالوا ننتقل إلى موضوع صدقة الفطر. من هو الفقير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والفقير الآن؟ الفقير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرابة يمكن 70-80 سنة، يعني إلى ما أدركه آباؤنا، كان الفقير هو الذي لا يملك طعام. والغني ما هو اللي عنده رصيد في البنك، هو اللي عنده في البيت تمر وقمح. فكان الفرق بين الغني والفقير هذا عنده طعام وهذا ما عنده طعام، هذا يملك قوته وهذا قوته يوما بيوم، هذا الفرق بين الغني والفقير. ما كانت حاجة الفقير قديما إلى قبل 70-80 سنة؟ حاجة الطعام. الناس تسكن في قرى أو مدن صغيرة، لا عنده فاتورة كهرباء ولا عنده فاتورة موية ولا فاتورة جوال ولا أجار بيت ولا رسوم مدارس أولاد، ما عنده شيء من هذا. أهم شيء عنده متى يشبع أولاده. فكان هذا هو وصف الفقر، وصف الفقر أن لا يجد قوته وطعامه. طيب هل هذا الآن هو وصف الفقير؟ لو أتيت بإنسان وعطيته طن طعام سكعت عليه في البيت، لا عنده أجار بيت ولا عنده مواصلات ولا عنده رسوم المدرسة ولا عنده أجار المستشفى ولا تسديد الفاتورة، تسمي غني ولا فقير؟ إذا تغيرت ملابسات حال الناس، ما عاد الفقر هو وصف الفقر. وأنا أدركت شيخنا الشيخ بعيز بن باز رحمه الله يحكي لنا يقول عندما تعينت قاضيا في الخرج كان المرتب الذي يدفع لنا أصرع من الطعام، ما في مرتب نقدي يدفع له قمح، وكان هذا كانت رواتبنا تمر وطعام وقمح. طيب الآن هل في أحد ممكن يعطي إنسان طعام يقول هذا راتب؟ يعني تغير الوضع. هل يغير كل هذه الملابسات ويظل الحكم كما هو الحال كما هي؟ لا شك أن صاحب الفقه ينظر إلى مقصد الشارع. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الرابعة أن القول بـ
هذا الحكم وهو إخراج زكاة الفطر نقدا هو من تتبع مقصد الشارع ليس من مصادمة النص. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، يعني حتى يستغنوا بها، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا بها. فما دام أنها طعمة للمساكين فإذا كان ما يعطون إياه من الطعام لا يعتبر غنى فلا يغنيهم، فما الحكمة فيه؟ إذن نتتبع حكمة الشارع، فإذا تتبعناها وجدناها واضحا جليا. وختاما، فينبغي أن نحفظ مقام الإمام الأعظم أبي حنيفة، فليس هو الوحيد الذي قال بهذا القول، فقد قال به أئمة قبله، وسبقه إلى ذلك إمام هدى وهو عمر بن عبد العزيز، ثم تبعه على ذلك أئمة من غير المذاهب مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين من السادة المالكية وغيره. النقطة الأخيرة أن من اقتنع بهذا الرأي أو ذاك فليأخذ به بحسب ما يدين الله به من غير مشاقة للمجتمع. فإذا كان في مجتمع مثل مجتمعنا يسير على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ووزارة الديانة تخرج إصدار بكم تساوي قيمة زكاة الفطر، فليس لأحد أن يشرب على الناس ويشرب عليه. وإذا كان في مجتمع اعتاد الإخراج طعاما والناس كما كانت حالهم قبل النبوة مثل مجتمع اليمن ولا الأفغان ولا موريتانيا، إذا أعطيت الفقير طعام استغنى به فيبقى الناس على حاله. المهم أن تأخذ هذه المسألة حجمها الطبيعي، وتبقى إلفة القلوب ومقامات أهل العلم بحالها. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.